أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في الدرس الماضي في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد قدمنا بمقدمة ذكرنا فيها أركان الحج والعمرة وواجبات الحج والعمرة، أذكر بذلك سريعا ثم أدلف لما أريد. فأقول وبالله التوفيق، العمرة لها ثلاثة أركان. الإحرام والطواف والسعي. ولها واجبان. الواجب الأول أن يكون ذلك الإحرام، وقلنا قبل ذلك أن الإحرام معناه نية الدخول في النسك، أن يكون ذلك الإحرام من الميقات، والواجب الآخر وهو الحلق أو التقصير. والحج له كم ركن؟ يزيد ركنا، أربع أركان: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي. يبقى كم ركن؟ أربعة. يزيد عن العمرة بإيه؟ بركن واحد وهو الوقوف بعرفة. وله سبعة أو ستة من الواجبات. الواجب الأول أن يكون الإحرام من الميقات. الواجب الثاني أن يجمع جزءا من الليل والنهار إذا وقف نهارا بعرفة، لأن الوقوف بعرفة يبدأ عند جمهور أهل العلم من زوال الشمس، يعني من الظهر، وينتهي بفجر يوم عرفة، بفجر يوم النحر. فإذا وقف ليلا فلا يلزمه إلا الوقوف، وإذا وقف نهارا فقد تم الركن ولو بالمرور، لكن عليه واجب من الواجبات وهو أن يجمع جزءا من الليل والنهار فيقف حتى تغرب عليه الشمس. يبقى هذا الواجب الايه؟ الثاني. الواجب الثالث وهو المبيت بمزدلفة. الواجب الثالث يا اخواني المبيت بمزدلفة. الواجب الرابع رمي الجمار. الواجب الخامس الحلق او التقصير. الواجب السادس المبيت بمنى. هذا على من قال ان واجبات الحج كم؟ ستة. ويعدون الذي سنعده واجبا من واجبات الحج سبعة، اللي هو طواف الوداع. يقول هذا نسك يتعلق بسائر من كان بمكة، وبعضهم يقول هو واجب من واجبات الحج، وعلى هذا تكون واجبات الحج كم؟ سبعة. هذا ما تم في المرة الماضية. قبل أن أذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، أريد أن أذكر محظورات الإحرام. ومع هذه المحظورات سأذكر الفداء، يعني سأجملها في قول واحد. محظورات الإحرام يا إخواني تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين، يعني لو عملت أسهم كده هقول قسمين. قسم من محظورات الإحرام ليس فيه فداء، وقسم من محظورات الإحرام فيه الفداء. يبقى كم قسم؟ قسمينهم، قسم لا فداء فيه وقسم فيه الفدية. القسم الأول الذي لا فداء فيه وهو عقد النكاح بعد الإحرام، عقد النكاح بعد الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم، لا يكون وليا، لا يتزوج ولا ينكح، لا يكون وليا. واضح كده يا إخواني؟ يبقى عقد النكاح بعد الإحرام يقع باطلا. إيه اللي يقع باطل؟ الإحرام ولا العقد؟ العقد. طب وهل فيه فدية؟ لا فدية فيه. خلاص كده يا إخواني؟ وأريد ما دمت ذكرت هذه القاعدة أن أذكر قاعدة أخرى. العبادة الوحيدة التي لا تبطل الحج، الحج عبادة لا تبطل، لا يبطل الحج إلا بما يبطل به الإسلام. الإسلام يبطل بإيه؟ بالرد. كذلك الحج لا يبطل إلا بالرد. لكن هناك في الحج ما نسميه الفساد وسيأتي. ولا يستطيع أحد إذا دخل نسك الحج أو العمرة أن يخرج منه أبدا إلا إن اشترط، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فأنت مأمور بالإتمام على كل حال. حتى لو نوى الخروج من النسك ولو رجع إلى بلده. هذه كان فيها سؤال وفيه طرفة. أحد إخواننا، أنا كنت أقيم في مدينة الرياض، ذهب معنا في رمضان في العشر الأواخر إلى مكة لأداء العمرة. دخل للعمرة ووجد زحاما شديدا، بعدما طاف شوطين خرج وظن أنه يمكنه أن يخرج من ليه؟ من النسك، ولم يستشر أحد ولم يستفتي أحدا. خرج ولبس الملابس وصلى معنا يومين ثم عاد إلى مدينة الرياض. ثم كل منا ذهب في إجازة آخر العام إلى بلده، هو ذهب إلى بلده وعقد عقد نكاحه، ثم جاء بعدها بقريب من عام. جلست أذكر للناس صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كهذا المجلس قريب من الحج مثل هذا الوقت. فلما ذكرت مثل هذه القواعد التي أذكرها بعد الدرس جاءني وقال لنا حدث كذا العام الماضي. قلت أنت على إحرامك. يبقى هو على إحرامه دي يا إخواني ما يزيد عن عام، ما يزيد عن عام، لأن كان هذا في رمضان ونحن قريبين من الإيه؟ من الحج. أنت على إحرامك. قال ارتكبت محظورات. هذه بجاه. الإشكالية فين؟ في أنه عقد نكاحه وبنى وسافر وترك أهله. قال أنا عقدت النكاح. قلت العقد باطل. قال عند الكل باطل. قلت هذا هو الراجح. المهم خرج من المجلس ذهب إلى هيئة كبار العلماء. أفتوه بأن العقد باطل وأنت على إحرامك، فاذهب فتحلل منه. المهم قال ماذا نفعل؟ قلت بس أنت تحلل من إحرامك بعمرة، إنك ما زلت على إحرامك، ثم ننظر في العقد. بعد ذلك اتصلنا على أبو الزوجة وكان بيننا حوارا طويلا، وقال ما كيف نصحح؟ فعقدنا له عقدا شرعيا، قلنا يوكل أخاه في العقد، وعقدا جديد عقدا شرعيا، قلنا هذا نكاح بشبه. المهم نرجع. يبقى إذن يا إخواني حاضر، الآن من دخل في عقد الحج لا يستطيع أن يخرج منه إلا أن يكون قد اشترط أو أحصر، والإحصار قد يكون بعدو وقد يكون بمرض. فإذا أحصر تحلل إيه؟ تحلل من نسكه وذبح هديه، ثم يخرج من الإيه؟ من هذا النسك. قبل ذلك لا يستطيع أحد أن يخرج من إيه؟ من النسك ما دام قد تلبس به. تفضل. حتى لو لم يكن في عرفة، نقول فاته الحج ويتحلل بعمرة، فاته الحج ويتحلل بعمرة، وسيأتي في حديث عروة بن مدرس. خلاص يخرج من النسك، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث عروة بن مدرس. او ما بطلش، فات الحج. تفضل. لا طب بعد اللي درسه هذه، وهو في احرامه، يعني هو محرم سيأتي. ما تكلمنا فيها في قاعدة قبل ذلك. يبقى عرفنا يا اخواني المحظور الاول، المحظور الذي ليس فيه ايه؟ ها؟ ليس فيه كفارة، وهو عقد النكاح. المحظور الثاني يا اخواني المحظورات التي فيها الكفارة، المحظورات التي فيها الكفارة. تحت المحظورات التي فيها الكفارة خذ لي ثلاثة اسهم: محظورات الترفه والصيد والمحظور الاعظم سنذكره. خلاص كده يا اخواني، محظورات الترفه من الرفاهية، والصيد والمحظور الاعظم في الحج يعني. خلاص. محظورات الترفه يا اخواني محظورات يعرفها كل الناس، مثل تقليم الاظافر، إزالة الأشعار، التطيب، تغطية الرأس، لبس المخيط طبعا للرجال، تغطية المرأة لوجهها، لا لبس النقاب. واضح كده يا اخواني؟ هذه تسمى بمحظورات الترفه. حلق الشعر أو قصه دي محظورات ايه يا اخواني؟ الترفه. ومحظورات الترفه فيها واحدة من ثلاث، فيها واحدة من ايه؟ من ثلاثة امور. هو مخير في واحدة من ثلاثة امور في الكفارة، يعني ان اتى محظورا من هذه المحظورات يفعل على التخيير ايه؟ واحدة من ثلاث. الاول ان ينسك شاة، يذبح ايه؟ شاة. الثاني أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام. خلاص، نصف صاع من طعام يعني ما يقارب الكيلو ونصف، كيلو وربع رز مثلا. الثالثة أن يصوم ثلاثة أيام. ذبح الشاة وإطعام المساكين لا بد أن تكون في الحرم. طب والصيام في اي مكان؟ مخير. والدليل على ذلك قول الله تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فرب العالمين خير بين إيه؟ واحدة من ثلاث، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طب الصيام مطلق مش كده؟ ففدية من صيام، والصدقة مطلقة، والنسك مطلق. يعني ايه مطلق؟ يعني لا اعرف كم اصوم، كم اطعم، ما النسك الذي سيقدم، هل هو شاة، بدنة، بقرة، ما ادري. حدد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، او هذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة، وفيه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به يتهافت على وجهه هوام رأسه وهو ينفخ في النار، فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يحلق رأسه، فقال أرى أن هوام رأسك قد آذتك، احلق رأسك. ثم قال له انسك شاة، يعني اذبح ايه، تحددت الآن. قال انسك شاة او اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم 3 ايام. طب الذي قاله النبي والذي ورد في القرآن كله فين؟ في الرأس، في الحلق. لكن اهل العلم عدوه الى غيره، لان يا اخواني حلق الرأس ترفها، فعدوه الى غيره من سائر محظورات الترفه. يبقى سائر محظورات الترفه ان فعلها فعل ايه؟ واحدة من هذه الثلاثة. هذا المحظور الايه؟ الاول. فضل. ما احنا قلنا اما في الاحرام واما بعد الاحرام، يعني يجوز ان يكون ذلك في بلده. فضل. هنا ايش؟ اي التقصير، حرق الرأس لماذا نسبت للترفه؟ لانه يترفه بازالة الاشعار، الانسان يترفه بازالة الاشعار. هنا تقصد انه قد عنده ايذاء. طيب الايذاء ده يلحق به ضرر ولا مشقة؟ مشقة. خلاص كده يا اخواني. وقيس عليها سائر ايه؟ محظورات الترف. النوع الثاني يا اخواني من المحظورات نأخذ الثالث، اللي هو المحظور الاعظم الذي يكون في الحج، وهو الجماع قبل التحلل الاول. الجماع قبل التحلل الاول، انت لبس بالاحرام حرم عليه الجماع والمقدمات، لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فين الشاهد في قوله فلا ايه؟ فلا رفث، لان الرفث هو الكلام في الجماع خاصة. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيامها الرفث، الرفث إلى نسائك، مش كده؟ الرفث الكلام في الجماع خاصة. أخذ منه أهل العلم تحريم مقدمات الجماع والجماع، فإذا تلبس بإحرامه حرم عليه ذلك. طيب إن خالف تجامع بعد الإحرام ما لم يصل إلى التحلل الأول، يعني سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة، سواء كان بعد رمي الجمار قبل أن يتحلل، إن فعل ذلك فسد حجه. وهنا يا إخواني يترتب معاه عدد من الأحكام. الحكم الأول الإثم، الحكم الثاني الكفارة، والكفارة في الجماع مغلظة، كفارة الجماع ذبح بدنه. الحكم الثالث يقال له امض في نسكك. يعني امض في النسك يعني كمل النسك وكأنه لم يحدث شيء. الحكم الرابع يقال له عليك القضاء من قابل. عليك القضاء ايه؟ العام الذي يليه. كم حكم الآن؟ أربعة أحكام. البدنة اللي هي البقرة أو الجمل هذه تكفي عن سبعة. خلاص كده يا أخواني؟ يبقى إذن لو فعل هذا قبل التحلل الأول فسد الحج. طب ولو فعله بعد التحلل الأول وقبل التحلل النهائي؟ عندنا التحلل يحل به كل شيء إلا الجماع اللي هو الايه؟ ما نسميه التحلل الأول. هيكون بأمر من أمرين عند الجمهور، رمي الجمار مثلا والتقصير. إذا فعل هذا حل له كل شيء إلا الجماع. هنفترض الآن أنه فعل ذلك بعد التحلل الأول، ها؟ الحج صحيح وعليه الإثم وعليه أن ينسك شاتاً. خلاص كده يا أخواني؟ الحج صحيح وعليه الإثم وعليه أن ينسك شاتاً. من أين أتينا بهذا الحكم؟ أتينا بهذا الحكم من فتوى عبد الله بن عباس وابن عمر، فقد سئل عن مثل هذه القضية فأفتي بهذا، ولا مخالف لهم في الصحابة مع شيوع القضية فكانت إجماعا. يبقى عرفنا يا إخواني المحظور الأول اللي هي محظورات الترف. إيه هي محظورات الترف؟ لبس المخيط، التطيب، قص الأظفار أو الأشعار، تغطية الرأس بملاصق، انتقاب المرأة، إلى آخر هذه المحظورات. دي محظورات اللي يا إخواني الترف. إن وقع فيها ففيها إيه؟ واحدة من ثلاث. ما هي؟ ذبح شاة، ها؟ صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع على التخيير. إن وقع في المحظور الثاني، حاضر، اللي هو إيه؟ الجماع قبل التحلل الأول، فعليه إيه؟ أربع أشياء. الإثم، وهذا عند الله تعالى نكون مستحق للإثم، يعني قد يعفو عنه ليه؟ عنه الله. الثاني أن يمضي في نسكه، أن يسمى كده، أن يمضي في فاسده. الثالثة الكفارة بذبح بدنه. الرابعة أن يحج من قابل، ولو كان في عمرة أن يأتي بعمرة. ليه في الحج نقول يحج من قابل؟ لأن أشهر الحج إيه؟ معروفة محدودة. خلاص؟ فضل. حاضر. إن كان يا إخواني بأقل من الجماع ففيه الإثم وعند الجمهور وذبح شاة. إن فعل شيء دون الجماع، يعني دون الجماع داب تفضل أن ذبح مثل هذه المداعبة عليه ذبح شاة، ولا يفسد الحج بهذا، لا يفسد الحج بهذا، لكن فيه إيه؟ في الاستلام. إن احتلم لا شك عليه، هذا لا يملك. خلاص، هذا هو المحظور الثاني، وهذه هي فدياته. المحظور الثالث يا اخواني قتل الصيد البري الوحشي. قتل الصيد البري، يخرج بالصيد البري للصيد يا اخواني البحر، هذا لا اشكال فيه. صيد البر الوحشي يعني غير المستأنس، أما المستأنس لا شيء فيه. قد نبدا عليه المثل أو يقوم. عليه المثل أو يقوم أو يقوم. خلاص. والمثل في هذا هل هي القياس؟ أنا أظهر أنه القياس فيه، لأن الصحابة تكلموا في أشياء قد نعجب له. يعني إن ذبح أو صاد بقرا وحشية بقر إبلي، طب يا أخواني لو كانت التي صاده
أنا.
ماذا فيها؟ اللي فيها يا أخوان؟ حمامة كيف تشرب؟ تجتر الماء اشترارا، يعني تحط ميه وتعمل ايه؟ ترفع رأسها. مين اللي بيضطر من الحيوانات؟ الجمل. ولذلك انا اقول ايه اخواني؟ مثل هذا يعني نحتاج لنظر، ولذلك نقص على اقوال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ان لم يفعل هذا سيقوم بالتقويم والمثليه، وهذه نتركها الان لنرجع للايه؟ لما هو اهم بالنسبه لنا، وهو صفة حجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الآن يا أخوان احنا قدمنا بمقدمة حتى نأتي لهذه الصفة. ذكرنا في هذه المقدمة أركان العمرة وواجبات العمرة، مش كده؟ وجاء فيها صفة العمرة. ثم ذكرنا أركان الحج وواجبات الحج، ثم المحظورات. تعال معي الآن نذكر صفة الحج. أولا، من العبادات عبادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا فيها إلى السنة العملية الفعلية. فمثلا صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لما جاء لي حج قال خذوا عني مناسككم. فالأصل في عبادتي الصلاة والحج إنه إيه؟ السنة الفعلية التي أخذت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت لن تجد في كتب الفقه بعد ذكر الأركان والواجبات أبوابا يذكر فيها الصفة إلا في ثلاثة أبواب. الباب الأول باب الوضوء، فيذكرون أركان الوضوء واجبات الوضوء عند الحنابلة، لأن هم اللي يفرقوا بين الواجبات والأركان في هذا الباب. ثم يأتون للسنن فيذكرونها، ثم يقولون صفة الوضوء. وذلك لأن عثمان بن عفان جلس مع أصحابه وكان خليفة المسلمين، فدعا بماء وقال أتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي. يبقى ايه؟ ارشد لايه؟ لصفة. ولذلك تذكر صفة الوضوء في هذا الباب. الباب الثاني في الصلاة يذكرون الأركان، وعند الحنابلة يذكرون الواجبات، هم الذين يفرقون بين الأركان والواجبات في كتاب الصلاة، ثم يذكرون السنن، ثم يقولون صفة الصلاة. طب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك يفعلون في الحج، يذكرون الأركان ويذكرون الواجبات، والجمهور يذكر في الحج أركان وواجبات، ثم يذكرون السنن، بعضهم يذكر المحظورات وبعضهم يؤخرها، ثم يذكرون إليه صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم. يبقى أشارهم ليه يا إخواني؟ للأخذ عن السنة الفعلية. ولذا اعتنى أهل العلم بالسنة الفعلية أيما اعتناء في ذلك الباب. أدق حديث ورد في السنة الفعلية في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى هذا إيه؟ أدق حديث ورد فين؟ في السنة الفعلية في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان اعتماد أهل العلم عليه في ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستخراج الفقه. وفيه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين لم يحج،
تسع سنين لم يحج قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ بعد الهجرة. سبق معنا أن الآية التي يثبت بها أهل العلم فرضية الحج بلا خلاف قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه في سورة آل عمران. ولماذا يستدلون بها؟ لأن فيها قوله ولله، هذه اللام لام الاختصاص، لام الجر، هذه لام لإخواني الاختصاص، وكأنه اختص نفسه بالإيه؟ بالحج. ثم قال على الناس، وهذه أقوى الصيغ التي تدل على الوجوب. لكن هذه السورة إنما نزلت بدايتها فين؟ في العام الثالث لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد غزوة أحد، وذكر فيها شأن الغزوة. لكن هذه الآية تأخر نزولها حتى العام التاسع لهجرة النبي، ولذا فالجمهور على أن الحج لم يفرض إلا في العام التاسع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه قد فرض قبل ذلك، ولذلك ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع سنين لم يحج، وهذه هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته. فلما نزلت هذه الآية في العام التاسع أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أميرا للحج فحج بالناس، ثم أردف بعده علي بن أبي طالب يقرأ عليهم مطلع سورة براءة وينهى الناس، لأن فتح مكة كان في العام كم يا إخواني؟ الثامن. فتح مكة كان في العام الثامن، وكان الناس يحجون بعد فتح مكة، فكان بيحج في العام التاسع. وكان أهل الجاهلية إذا حجوا طافوا بالبيت عرايا. كيف؟ كانوا يقولون: لا نحج بيت الله الحرام بثياب قد اقترفنا فيها، يعني الذنوب. فكانوا يذهبون إلى أهل مكة، فإن وجدوا من بني هاشم أو من سكان الحرم من يعيرهم ثيابا أخذوه منها، وإن لم يجدوا حج عرايا. ولذا كانت تحج النساء ليلا. لماذا؟ ستحج عارية. وتقول: اليوم يظهر كله أو بعضه، وما ظهر فلا أحله. وكان حجهم عند البيت مكاء وتصفيرا وتصدية، يصفرون إيه؟ ويصفقون. فلما كان العام التاسع حج المشركون مع المسلمين، وذهب أميرا للحج من؟ أبو بكر الصديق. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب، ورأى أبي بكر يقرأ مطلع سورة براءة ويبين للناس أنه لا يحج بعد العام مشرك. لا يحج بعد العام إيه؟ مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. فكان ذلك مقدمة لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكون خالصة لأهل الإسلام، وحتى يخلص النسك فيها من أفعال الجاهلية. كثير من الأفعال يا أخواني دخلت على النسك. النسك هذا كل نسك الحج كله هو من ميراث إبراهيم عليه السلام. ولذلك النبي في يوم عرفة أرسل بعض أصحابه يؤذن في الناس ويقول لهم: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكم: إنكم على ميراث من ميراث أبيكم إبراهيم، فقفوا. لكن أهل الجاهلية أدخلوا على ميراث إبراهيم على هذه الحنفية، أدخلوا عليها كثيرا من البدع. والنبي أجل حجته لتكون أهل الإسلام وليبطل أفعال الجاهلية في الحج كما سيأتي في صفة حجه. يقول جابر: جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 أعوام لم يحج، فلما كان العام 9 أذن في الناس بالحج، ثم توافد في العام 10 الناس إليه لما قيل إن النبي خرج حاج. كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف فقال: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. فتوافد إليه الناس في المدينة، ومنهم من توافد إليه في ذي الحليفة، ومنهم من قابله في الطريق. قال: ثم إن النبي خرج في ذي الحليفة. ذي الحليفة دي ميقات إيه يا أخواني؟ ميقات أهل المدينة، وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي. هذه التسمية يا أخواني بكلمة بأبيار علي نتيجة لخرافة من الخرافات يرويها الرافضة، لكن اشتهرت. يقولون: علي بن أبي طالب قاتل الجن عند بئر في ذي الحليفة فهزمهم، ولذلك سميت هذه الأبار بأبيار علي، وصار يغلب على الميقات هذه التسمية. يقولون ايه؟ أبيار علي وتسميتها ذي الحليفة. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذو الحليفة، فنفست هناك أسماء بنت عميس. مين أسماء بنت عميس يا إخواني؟ زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الوقت زوج من؟ أبو بكر الصديق. وصحيح أنت بتقول زوجة علي، نعم تزوج علي بعد أبي بكر الصديق، صحيح هذا، لكن في هذا الوقت كانت زوجة من؟ زوجة أبو بكر الصديق. ما معنى كلمة نافست؟ يعني ولدت فين؟ في الميقات عند الشجرة. ولدت بمحمد بن أبي بكر، يبقى محمد بن أبي بكر ولد قبل وفاة النبي بكم؟ بأشهر. طب اللي ولد في بعد النبي بأشهر، في حياة النبي بأشهر، ده رأيه؟ إذن يسمى صحابي؟ لا. ما اللي يسمى يا إخواني؟ مخضرم، من كبار التابعين. نافست بمحمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فذهب أبو بكر الصديق فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: مرها فلتغتسل ولتستثفر ولتهل بالحج. إذن يا إخواني أخذنا من هذا استحباب الاغتسال في الميقات. ماذا نأخذ من هذا يا إخواني؟ استحباب ليه؟ لأن النبي أمر بمين؟ أسماء. طب اغتسال أسماء، اغتسال لرفع حدث، ما اغتسل ليه يا إخواني؟ للإهلال، يعني ليه؟ تنظف؟ نعم. إذن هي اغتسلت وأمرها النبي بالاغتسال، فأخذ منها أهل العلم استحباب الاغتسال فين؟ في الميقات. وقالوا أيضا بأنه يزيل الأشعار، طبعا إن احتاج. طب لماذا؟ ليه يا إخوان؟ حتى لا يحتاج لإزالة الأشعار بعد الإيه؟ الحج، بعد الإحرام، ولأن الأشعار باجتماعها واجتماع العرق تتكون رائحة الإيه؟ الكريهة، فقالوا يزيل الأشعار. يبقى في الميقات هيزيل الأشعار ويغتسل، يقص أظافره إن احتاج لقص الأظافر، ثم يتطيب في بدنه. طب لماذا يتطيب في بدنه؟ لحديث عائشة أنها طيبت النبي لإهلاله. طيبته يا إخواني لإهلاله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قلت أيضا يا أخواني من السنن التي تؤخذ هنا التطيب، فيتطيب في بدنه دون ملابس الإحرام ثم يلبس ملابس الإحرام. إلى الآن يا أخوان هو دخل في الإحرام ولا ما دخل؟ ما دخل، مع أفعاله تلك كلها ما دخل في إحرامه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب القصواء حتى صعد على البيداء فأهل. يعني إيه فأهل؟ لبى، فقال لبيك اللهم حجا وعمرة. اختلف في إهلال النبي، لكن صحيح أنه لبى بالإيه يا إخواني؟ بالنسكين معا. فقال لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية المعروفة. قال جابر ولبى الناس بما كانوا يقولون فلم ينكر عليهم. قال فنظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قد انسد الأفق، ونظرت عن يمينه فإذا قد انسد الأفق، قال ونظرت عن يساره فإذا قد انسد الأفق، قال ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقابل الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق حتى قابله وفد، فقال لهم النبي من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا بيدها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى البيت فدخله من سنية كداء. دخل مكة من يا إخواني؟ من سنية كداء. ثم دخل إلى البيت من باب بني شيبة. الآن باب يا إخواني بني شيبة، باب بني شيبة فين؟ في الصفا، هذا أقرب الأبواب إلى الحجر. فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا. طاف بالبيت كم يا إخواني؟ سبعة. والطبع، إيه الاطباع يا إخواني؟ الاطباع أن يأتي بالرداء. إيه هو الرداء؟ الرداء قطعة من القماش توضع على نصف الأعلى. فأتى بالرداء فجعله تحت كتفه لإيه؟ الأيمن، ورمى بطرفيه على كتفه الأيسر. معنى كده أن كتف الأيمن إيه؟ عالي. يبقى قبل هذا يا إخواني يطبع ولا لا يطبع؟ لا يطبع. السنة في الاطباع أن تكون عند الطواف وهو طواف القدوم، وهذه السنة كان مبتدأها في عمرة القضية. مبتدأ هذه السنة فين يا إخواني؟ في عمرة القضية بعد صلح الحديبية. أنها ذهب النبي في عمرة القضية لأداء العمرة، فجلست قريش بمحاذاة البيت فقالوا إن محمدا وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب. سمعها النبي حمى يثرب، يعني المدينة أنهكت محمد وأصحابه، فأراد أن يظهر لهم القوة فأبدى كتفه الأيمن وقال رحم الله امرأ أرهم منا اليوم قوة. يبقى هذه إنما فعلت يا إخواني لعلة. ثم رمل في الثلاثة الأشواط الأولى. يعني إيه رمل؟ طاف بالبيت يقارب الخطى ويسرع الإيه؟ ويسرع السير. يقارب الخطى ويسرع السير، يعني قارب خطى ويسرع السير، وهذه لا تكون إلا من إيه؟ قوي النشيط. فكان يفعل ذلك في الأشواط الثلاثة الأولى ليري قريش قوة من المسلمين. فلما جاء في حجة الوداع، العلة انتهت ولا لا؟ أسلمت قريش أم لم تسلم؟ أسلمت، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبتها في حجة الوداع. فلما جاء البيت أظهر كتفه الأيمن وخالف على كتفيه على كتفه الأيسر بطرفي ردائه، ورمل في الثلاثة الأشواط الأولى وسعى في سائر الأشواط. وراح كده يا أخواني، يبقى أكمل كم شوط؟ 7. واستلم من أركان البيت ركنين. كم من أركان البيت يا أخواني اللي استلمهم؟ ركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. طب وسائر البيت لم يستلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض صحابة النبي كمعاوية بن أبي سفيان استلم سائر أركان البيت فأنكر عليه، قال ليس في البيت شيء مهجور. فقيل له لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة، فترك. وهكذا يكون الاتباع. يبقى إذن يا أخواني لا يستلم من أركان البيت إلا كم ركن؟ إلا 2، الحجر الأسود والإيه؟ والركن اليماني. كيف يستلم؟ كيف يستلم؟ إن استطاع أن يأتي الحجر فيقبله فعل، فإن لم يستطع استلمه بيده، فإن لم يستطع فبعصا، فإن لم يستطع يشير إليه. خلاص كده يا إخواني؟ ثم يقول بسم الله ويكبر وإيه؟ ويبدأ الطواف. إذا أتى الحجر الركن اليماني يستلمه، طب ما استطاع أن يستلمه؟ يشير إليه؟ لا، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الفرق بين الحجر الأسود والركن اليماني إيه؟ إن الحجر الأسود إن لم يستطع أن يستلمه أشار إليه ويبدأ به الطواف. الركن اليماني إن لم يستطع أن يستلمه يشير ولا لا يشير؟ لا يشير. بين الحجر الأسود والركن اليماني يدعو بقول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ستجد لزمة يواظب عليها الناس ليست لا في الآية ولا في السنة، يا عزيز يا غفار. يكون إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار. هذه إيه؟ ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو بهذا بين الإيه؟ بين الركنين. وماذا يفعل في سائر الطواف؟ يدعو بما شاء لما شاء، غير ألا يكون في دعائه اعتداء، لا يعتدي فين؟ في الدعاء. طيب يا أخواني ويقتني كتاب من هذه الكتب ويمشي فيقرأ فيه؟ لا، بل ادعو بما شئت، ادعو بما شئت. فإن أردت أن تقرأ قرآنا أو تقول أذكارا فلك إيه؟ أن تفعل ذلك. طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت 7، ثم أمر بني عبد المطلب فأتوه بماء زمزم وقال انزعوا بني عبد المطلب، فشرب منه حتى تضرع امتلأ. ثم أتى خلف مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين. طب يا أخواني كثير من الأوقات أنت لا تستطيع أن تصلي خلف مقام إبراهيم، نجد كثير من الناس يعني يفعلوا ماذا؟ يأتون صحبة واحد يصلي والباقي إيه؟ يحجز عليه كردون. لا، لا تفعل هذا. إن لم تستطع أن تصلي خلف مقام إبراهيم ففي أي مكان من الحرم يتسع لصلاتك ولا يضيق على المسلمين. كثير من إخواني يريد الأجر فيخطئ فيصيب الإثم، يعني يريد أن يستلم الحجر فتجده يزاحم الرجال والنساء والشيوخ والأطفال حتى يدخل فيستلم الحجر، وبعضهم يخرج بغير ملابس الإحرام، من شدة الايه؟ من شدة الزحام. هذا يا اخواني ليس صحيح وليس من شرع الله تعالى، بل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوصى عمر قال يا عمر انك قوي، ثم ارشده الا ان يشير الى البيت ايه؟ اشاره، الى الحجر اشاره، فيصلي في اي مكان خلف المقام او في اي مكان يتسع له، ثم ياتي فيستلم اما بالاشاره واما بايه؟ باليد، ثم يخرج الى الصفا. يبقى اول ما قدم النبي عمل ايه اخواني؟ طاف طواف. الطواف هذا يا اخواني بالنسبه للمفرد وللقارن طواف مستحب. هذا الطواف بالنسبه للمفرد يعني من اتى بايه؟ بنسك الايه؟ الافراد، احنا بنتكلم عن نسك الثلاث. وبالنسبه للقارن طواف مستحب، يسمى طواف القدوم. طواف يا اخواني القدوم. طب وبالنسبة للمتمتع ده طواف ركن، لانه ركن من اركان العمرة. طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت، ثم اتى الصفا فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله، ثم صعد فوق الصخرات حتى نظر الى البيت، يعني حتى رأى البيت. فلما رأى البيت كبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم أعادها ثلاثا. كم مرة؟ ثلاثا. ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جبل الصفا حتى نزل في بطن الوادي. يبقى جبل الصفا ده ايه يا اخواني؟ المصب. حتى الى بطن، جاء الى بطن الوادي فمشى، فلما كان بين العلمين، كان زمان يا اخواني يعلم هذا المكان بعلمين اخضرين، ولذلك اهل العلم يقولون فلما جاء بين العلمين. الان بيوضع في الجدار إضاءة باللون الأخضر. لما أتى هذا المكان سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعيا شديدا، حتى إن الإزارة كما يقول ابن عباس في حديثه في صحيح مسلم لا يدور حول وسطه. واجتمع النساء والأطفال والصبيان يقولون هذا رسول الله، هذا محمد بن عبد الله، فاجتمعوا عليه ليروه، فركب لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يراه الجميع، وكان لا يرد عنه أحد. فركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سعيه، وهذه علة ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يراه الناس ويأتمون به. حتى أتى إلى المروة ففعل على المروة ما فعل على الصفا، ثم نزل من المروة إلى الصفا حتى أتم كم شوط يا أخواني؟ سبعة أشواط. ثم وقف بجبل المروة فخطب الناس فقال أيها الناس لو لم أكن سقت الهدي لجعلتها عمرة، لو لم أكن سقت الهدي لجعلتها عمرة. فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا من حجهم بعمرة. يعملوا يا إخواني؟ يحلوا من الحج بإيه؟ بعمرة، يعني يكون متمتع. جابر بن عبد الله يقول ونحن لا نعرف العمرة، يعني في أشهر الحج لا يعرفون يا إخواني العمرة، لا يعرفون إلا الحج في أشهر الحج. وكانت الجاهلية تقول إن من أفسق الفسوق، أفسق الفسوق، العمرة في أشهر الحج. فوقف النبي في هذا الموقف يهدم ركنا من أركان الجاهلية في الحج، فقال لو لم أسك الهدي لجعلتها عمرة، ثم أمرهم أن يحلوا من حجهم بإيه؟ بعمرة. طب يا إخواني، أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذا نسك وليس بنسك، يعتقدون هذا، يعتقدون أنهم على سنة إبراهيم عليه السلام أم لا؟ بلى، وورثوا ذلك في الإسلام حتى العام العاشر للهجرة. فجاء النبي وقال بل اجعلوها عمرة، وأكد عليهم ذلك، فكانت في قلوب بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى راجعوا النبي في ذلك فقالوا يا رسول الله، أيذهب أحدنا إلى عرفة وإن مذاكيره لتقطر منية؟ بيعملوا إيه؟ بيقبحوا، يقول نحل الحل كله ويلم أحدنا بأهله، يذهب مغتسلا إلى عرفة وإن مذاكيره لتقطر منية؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثانية وعزم عليهم، فأحل الناس من حجهم بإيه؟ بعمرة، وبقي النبي ومن ساق الهدي. واضح كده يا إخواني؟ بهذا تعرف أن شريعة الإسلام مهيمنة على كل الشرائع، وأنه ليس لأحد مع قول الله ورسوله فكر. فأحل الناس، وبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان ساق الهدي. وجاء علي بن أبي طالب، وكان قد أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن ليأتيه بباقي هديه. يبقى النبي ساق بعض الهدي وعلي إيه؟ أتاه بباقي الهدي. ذلكم أن النبي في عمرته في حجته هذه نحر 100 من الإبل تكفي عن 700 ذبحها عن نفسه، ثم أهدى عن نسائه بالبقر، يعني ما أشركش بها إيه؟ أحد. فجاء علي ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل على زوجه سيدة شباب الجنة ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة، فوجدها قد اكتحلت وتطيبت ولبست صبيغة. طب وده شأن المحرم؟ لا. فقال يا فاطمة، من أمرك بهذا؟ فقالت أمرني أبي. قال فخرجت محرشا عليها. يبقى يا اخواني ايه؟ تغيظ. طب لماذا تغيظ؟ غيرة على النسك، لان كل اهل الجاليه كانت لا تعرف الايه؟ العمرة في اشهر الحج، ازاي يتحلل من احرامه في اشهر الحج؟ فذهب محرشا عليها، فدخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله، ارايت ما فعلت فاطمة؟ قال وما فعلت؟ قال أحلت من عمرتها. قال أنا أمرتها بذلك. فهدأ، ثم قال له بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إهلاله يقول إهلال يا إخواني مطلقه على إهلال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حدد أحد الأمساك الثلاثة؟ لا، فحدده له النبي، حدده بإيه؟ أنت أهللت بما أهللت به أنا، يبقى إذن أنت إيه؟ قارن. فأشرقه النبي في هديه. يبقى مين الوحيد اللي اشترك في هدي النبي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال امكث على إحرامك حتى تحل منه يوم العيد. يبقى يا إخواني اللي مكث على الإحرام الأمن علي بن أبي طالب والنبي، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء أمة المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خبائها فوجدها تبكي، فقال يا عائشة ما يبكيك؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم أرأف الناس وأرحم الناس، فقالت يبكيني يا رسول الله أني نفست. يعني نفست هنا حيض، يبقى من أسماء الحيض يا إخواني النفاس. فطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطرها وقال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. يبقى ده أمر إيه؟ كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها فأدخلت العمرة على الحج. يبقى عملت إيه؟ لأن عائشة يا أخواني أدخلت العمرة على الحج فصارت قارنة. يبقى احنا عرفنا الآن يا أخواني ثلاثة ممن كان قارنا في الحج. مين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علي بن أبي طالب، أم المؤمنين عائشة، ومن ساق معه الهدي. من ساق معه الهدي هذه تعرف باسم؟ لا. يبقى ثلاثة باسم، ومن ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا قارنين وباقي صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متمتعين. مش عبد المنعم الآن ما شئت، احنا واخد راحته اللي جاي يصلي. طيب ان شاء الله تعالى نكمل بعد صلاة العشاء، ام نكمل ناخذ المصطلح، نكمل عشان ننتهي من الصفة ونبدأ في الموطأ في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وصلى الله عليكم.